نصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الذي أنزل على عبده أحسن الحديث لا ريب فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل ولا ند ولا شبيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي جمع الله تعالى صفات الخير فيه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وكل تابعيه. أيها الإخوة المسلمون، ونحن نتحدث عن الصديقين الذين كانوا في أرض مصر، هنالك أيضا من النساء كنا صديقات وكنا مؤمنات بالله سبحانه وتعالى. من هؤلاء النسوة ماشطة ابنة فرعون، ومنهن آسية بنت مزاحم، ومنهن كما سيأتي مريم ابنة عمران، لأنها قدمت مصر بوليدها وابنها عيسى ابن مريم عليهما السلام. ماشطة ابنة فرعون امرأة قص النبي صلى الله عليه وسلم علينا قصتها في حديث رواه البزار والبيهقي في دلائل النبوة من طريق عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما أسري بي مررت برائحة طيبة، فقلت: لمن هذه الرائحة؟ قالوا: ماشطة بنت فرعون، كانت تمشط هذه البنت، فوقع المشط من يدها، فقالت: بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون: ربي، قالت لها: أبي، قال: ربي وربك ورب أبيك. قالت: أولك رب غير أبي؟ قالت: ربي وربك ورب أبيك هو الله سبحانه وتعالى. فرفع الأمر إلى فرعون فاستدعاها وجاء بها وقال لها: ألك رب غيري؟ قالت: ربي وربك الله سبحانه وتعالى. فأمر ببقرة من نحاس، أي جيء بإناء على صورة البقرة من نحاس، فأحميت أي أوقدت تحتها النار حتى إذا اشتد لهيبها. أمر فرعون أن تلقى هذه المرأة وأن يلقى قبلها ذيناديها وعينيها أبناؤها. فقالت له: إن لي إليك حاجة. قال: ما حاجتك؟ قالت: أن تجمع عظامي وعظام ولدي في موضع واحد. قال: ذلك لك لما لك علينا من الحق. ثم بدأ الأولاد وبدأت هذه المرأة في هذه المحنة الشديدة والامتحان الصعب الذي لا يصبر عليه الأشداء إلا أهل الإيمان والاحتساب والصبر لله سبحانه وتعالى. فألقي أبناؤها بين عينيها حتى إذا جيء بها لتلقى في هذه البقرة من النحاس المحماة بالنار، قالت كأنها تقاعست، فقال لها وليدها الصغير الذي كان في المهد ولم يكن يتكلم، فقال لها: قعي يا أمة ولا تقاعسي. فانطلقت المرأة وألقت بنفسها في هذا في هذه النار وهذه البقرة المحماة، ففاضت روحها إلى الله سبحانه وتعالى، ثم ألقي وليدها بعدها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكلم في المهد أربعة صغار: ابن هذه الماشطة وشاهد يوسف وصاحب جريج وعيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. هذه القصة ذكرتها بإسنادها من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لأن هذه القصة ابن كثير رحمه الله حكم عليها على إسنادها وقال إسناد لا بأس به، لكن حماد ابن سلمة روى عن عطاء ابن السائب، وعطاء قد اختلط أي أصابه الاختلاط في آخر حياته وتغير حفظه، وليس حماد بن سلمة من القدماء الأثبات عنه كشعبة وسفيان الثوري وحماد بن زيد وغيرهم، وإنما هو ممن اختلف في روايته عن عطاء بن السائب هل هي في عداد الروايات المقبولة أم من الروايات المردودة. الذين رووا وتأخرت روايتهم بعد الاختلاط كمحمد بن فضيل وجرير بن عبد الحميد وخالد بن عبد الله الواسطي، وأبو عوان روى في الاختلاط وقبله وبعده لكن في حال الصحة وحال الاختلاط، لكن لم يتميز هذا من ذاك فردت روايته أيضا. من هنا كان هذا الخلاف في هذه الرواية، وإن كنا قد نقبلها ونمشيها باعتبار أنها في فضائل الأعمال، فهذه الرواية تبين لنا أن هذه المرأة الصالحة كانت امرأة تكتم إيمانها، لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن يقع المشط من يدها وهي تمشط شعر ابنة فرعون، فلما وقع هذا المشط ذكرت اسم الله سبحانه وتعالى فقالت بسم الله، فقالت لها ابنة فرعون أبي، يعني أنت تقولين باسم أبي، كأنها يعني تتعبدين بذكر اسم أبي اللي هو فرعون الذي كان يدعي الألوهية، كان في وسع هذه المرأة أن تقول نعم وأن تسكت وأن تغلق هذا الباب على نفسها وأن تكتم إيمانها وأن تسر بإسلامها، لكن قضاء الله نافذ، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ولن يكون إلا ما قدر الله سبحانه وتعالى، هيأ الله لها أسباب الشهادة وأن تموت في سبيل الله صابرة محتسبة متمسكة بدينها متعلقة بإيمانها يعني متعلقة بأهداب هذا الدين العظيم الإسلام، لأن الإسلام هو دين كل أنبياء الله ورسله، إنما كما قال الله في الشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فحينها لما كانت هذه المرأة بهذا الوضع وهي تقول بسم الله وسئلت قالت لها ابنة فرعون تقصدين أبي، قالت لا ربي وربك ورب أبيك، فقالت لها يعني من هو، فقالت الله عز وجل، فرفع الأمر إلى فرعون فجاء بها ليمتحنها، فلو رجعت المرأة عما تعتقد في الظاهر لأعتقت ولحررت نفسها من هذا العذاب الدنيوي، لكنها ثبتت وتمسكت بإيمانها بالله سبحانه وتعالى، وهي تعلم أن المرأة لا بد أن يكون على التوحيد ولا بد أن يكون على الدين الصحيح، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، إنه لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. فقال لها فرعون ألك رب غيري، قالت ربي وربك هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى، فأمر ببقرة من نحاس فأحميت حتى صارت كأنها النار الموقدة، ثم أمر أن تلقى هذه المرأة وأن يلقى أمامها أولادها، ربما ترجع ربما تتراجع ربما تعود إلى دين فرعون حتى ولو كان هذا في الظاهر، لكن المرأة ثبتت وتمسكت لأنها شعرت أنه لا بد أن تضحي بنفسها في سبيل الله، وأنها إن رجعت إلى الخلف خطوة واحدة فربما رجعت عن دينها وربما تخلت عن إيمانها بالله، فثبتت المرأة كما ثبتت أم عمار والصحابيات الجليلات وأمهات المؤمنين وغير هؤلاء من أسلافنا الأوائل رضي الله عن الجميع. فهذه المرأة لما أحست بأنه لا بد أن تقع في هذا الأمر قالت إن لي إليك حاجة، قال ما حاجتك، قالت له تع تجمع عظامي وعظام أولادي، أي معا في قبر واحد في موضع واحد، تريد أن تبعث مع أولادها لأنهم جميعا سيموتون في سبيل الله سبحانه وتعالى، وسيلقون ربهم على الدين الحق والمعتقد الصحيح. ففرعون يبدو أن المروءة تحركت فيه، فقال ذلك لك لما لك علينا من الحق، ولو كان يعترف بأن لها حقا عنده ما قتلها هذه القتلة وما أماتها هذه الميتة، وإنما الرجل لا يعرف في معتقده وفي مذهبه شيئا، إن من خالفه لا بد أن يذهب إلى الفناء، هكذا يرى ويعتقد. لكن هذه المرأة ذهبت إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ولهذا شم النبي صلى الله عليه وسلم ريحها لما أسري به إلى السماوات، لما عرج به إلى السماوات العلى. وهذا يدل على أن هذه المرأة في منزلة عالية وفي موطن رفيع وفي درجة عند الله سبحانه وتعالى من أعلى الدرجات، لأنها جادت بنفسها في سبيل الله، ولأنها ضحت بنفسها من أجل دينها ومن أجل معتقدها وإيمانها بالله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر يذكرنا حينما قالت المرأة أن تجمع عظامي وعظام أولادي، يذكرنا بقصة عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن الجموح رضي الله عنهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند أحمد قد خرج معه عمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام يوم أحد. أما عمرو فقد روى الإمام أحمد بسند حسن عن أبي قتادة أن عمرو بن الجموح أتى وقال يا رسول الله إن رجلي هذه عرجاء، فهل إن قاتلت معك فقتلت أطأ برجلي صحيحة في الجنة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فخرج فقاتل فكان في من قتل رضي الله عنه. وأما عبد الله بن عمرو بن حرام والد الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبعة المكثرين رضي الله عنه وأرضاه، هذا أيضا كان ممن قتل يوم أحد، وكان في أول من قتل، وكان متحابين، يعني عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام. فلما جاء بالشهداء والقتلى في أحد قال عليه الصلاة والسلام ادفنوا هذين المتحابين معا، يعني كان متحابين متصافيين، كان نديمين متجالسين متحابين متزاورين. فلهذا لما قتل يوم أحد أمر عليه الصلاة والسلام أن يدفنا معا، وهذه سنة سنها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ندفن المتحابين بعضهم إلى جوار بعض، فإن هذا أفضل وأكرم وأحسن يعني سبيلا وأهدى سبيلا وأقوم قيلا. ثم إن هذه المرأة تمسكت بدينها وثبتت على إيمانها ولم تتزحزح ولم ترجع إلى الوراء، ولهذا كان الثناء عليها وكان الفضل لها وكان حسن الختام لها ولأولادها. ثم أنطق الله سبحانه وتعالى وليدها الصغير الذي كان في المهد والذي لم يكن في سن يتكلم فيه الأولاد في الصغر، لما تقاعست قال لها يا أماه قعي، أي انطلقي وامضي وانزلي في هذه البقرة من النحاس، قعي ولا تقاعسي، فإنما عند الله سبحانه وتعالى خير لك، وإنما عند الله تعالى خير للأبرار. فهيأ الله لها هذا الوليد الرضيع الصغير حتى يثبتها على الحق. ومن هنا لابد أن نستعين بالله سبحانه وتعالى عند الشدائد، وأن نلجأ إليه في الرخاء والشدة، وأن نستعين به في النوازل، وأن نعلم أن من اتقاه كفاه، وأن من كان معه كان الله سبحانه وتعالى معه. كلا إن معي ربي سيهدين، لا تحزن إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهكذا قضت هذه المرأة نحبها ووفت ذمتها ولقيت ربها سبحانه وتعالى على وضع يرضيه وعلى وجه لائق يليق بها وبإيمانها، وآثرت الآخرة على الدنيا وقدمت أن تموت على الإيمان، على أن تحيا على الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. وفي هذا موعظة كبيرة وعظة عظيمة وأيضا فائدة جسيمة، وهي أننا نقتدي بهذه المرأة في الثبات على الدين والتمسك بالحق والعض عليه بالنواجذ. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون بعد اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. في وقت الخلاف تمسك بالحق حتى لا تضل وحتى لا تزيغ بك الأهواء. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن أعمالنا وأن يحسن أخلاقنا وأن يطيب كسبنا وأن يحسن خواتيم أعمالنا وأعمارنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها.